العربي الجديد بودكاست. العمل في الظل.
ايه بحس انه بجزء ما في عاطفة دائما عم تشتغل بالخلفية مثل ما بيقولوا، لأنه أنا بشوف بشكل عام مبدئيا أنه الإنسان هو كتلة واحدة، يعني قد ما حاول يكون تجريدي بيضل في عنده شيء من العاطفة، وهذا بنشوفه أكسترا عند الإمرأة كونه هلا ما بدي أقول يعني أعطيها تنميط أنه كونه شخص عاطفي أكثر، ولكن مطلوب منه أعمال أكثر، فبالتالي مفروض تنتبه على شغلات أكثر، وحتى ضمن مجال عملها بغض النظر إذا كانت عم تشتغل بمنظمة اجتماعية أو يعني أو بمجال صناعي، أي تتعامل بشكل مجرد مع مثل حالتي طبعا مع الأرقام والمصطلحات، فبالتالي دائما بالنسبة لي العاطفة حاضرة حتى لو كانت مو بمعناها الإيجابي وإنما بمعناها الانفعالي من التوتر والقلق وإلى ما هنالك.
العمل العاطفي، العمل غير المرئي، العمل في الظل، العمل غير المأجور. أسماء كثيرة سمي بها هذا النوع من العمل في محاولة للقبض على السمة الأساسية فيه. فما هو العمل العاطفي؟ يعرف العمل العاطفي بأنه ذلك النوع من العمل غير المرئي، غير الملحوظ، غير المحسوس، الذي يمكن أن تزاوله المرأة أو الرجل من دون الحصول على الاعتراف أو التقدير أو حتى الأجر المادي، وهو يتطلب بصورة أساسية إدارة معينة للعواطف وإنتاجاً لمشاعر معينة في خدمة المهمة التي يطلب تنفيذها. بكلمات أخرى، يشير العمل العاطفي إلى أي عمل يمكن أن يدير من خلاله الشخص مشاعره ومزاجه وحياته، وأن يغير من تعابير وجهه وصوته وإيماءاته لنقل مشاعر معينة وفقاً لتوقعات الشخص الآخر أو الشريك أو صاحب العمل، وهو عمل منهك يستحوذ على كيان الشخص ويستنفذ طاقته تماماً، وغالباً لا يعترف به كجهد أو عمل حقيقي يستحق التقدير. غير أن هناك نوعاً آخر من العمل العاطفي يدير من خلاله الشخص مشاعره وعواطفه ويحصل مقابل ذلك على ثمن، بحيث تصبح العاطفة في حد ذاتها سلعة تباع وتشترى. إذن من حيث التعريف نجد أن كل من المرأة والرجل معرض لهذا النوع من العمل وعلى حد سواء، فكيف تكون المرأة أكثر عرضة للعمل العاطفي من الرجل؟ وتبدأ الإجابة عن هذا السؤال من خلال النظر في مجالات العمل العاطفي، حيث نجد أنه في المجال العام يشمل السكرتارية، التمريض، رعاية الأطفال أو كبار السن، خدمات الزبائن في المطاعم أو الفنادق. وفي المجال الخاص يشمل العمل العاطفي رعاية الأبناء، رعاية الأبوين المسنين، تدبير المنزل، الحفاظ على مشاعر الأسرة، تهدئة الأمور، التخفيف من حدة المرض، تذكر المناسبات الخاصة والإعداد لها، وأموراً أخرى كثيرة. وبطبيعة الحال جميع ما ذكر من مهام ومهن كان من نصيب المرأة عبر التاريخ وفي مختلف الثقافات، وهو أمر بدهي ومفهوم بالتأكيد، ويمكن إرجاعه إلى تربية الأنثى وتنشئتها النمطية والتقليدية على مهارات التكيف والتحمل والصبر والامتصاص والكبت، وجعلها تعتقد أن هذه المهارات هي مهارات أنثوية طبيعية لا مفر منها. وبسبب هذه التربية وهذه المعتقدات دفعت المرأة إلى تلك المجالات والمهن وسجنت في العمل العاطفي بوصفها أكثر ملائمة له من الرجل. إلا أن للعمل العاطفي الذي تزاوله النساء بصورة أساسية في المجالين العام والخاص عواقب أخرى مختلفة لا علاقة لها بصعوبة العمل نفسه وما يترتب عليه من إنهاك وتعب وعدم تقدير. تتمظهر إحدى العواقب الأساسية لهذا النوع من العمل في اغتراب كامل عن النفس، فبسبب التحكم المستمر بعواطف المرأة العاملة وافتعالها هي نفسها للعواطف باستمرار من أجل مجارات السوق العاطفي أو تحقيق رغبات وتوقعات الآخرين في العلاقات الخاصة، وذلك من خلال افتعال انفعالات كالابتسام والضحك أو عواطف معينة كالسعادة والفرح والراحة والصحة وما إلى ذلك، تغترب المرأة أولاً عن كيانها ونفسها، فالمنتج الذي تبيعه المرأة هنا هو نفسها وشخصيتها، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان المرأة فعلياً لقدرتها على التفاعل والتعاطف الحقيقيين ولقدرتها الحقيقية على الإصغاء لمشاعرها الخاصة والإصغاء من ثم إلى مشاعر الآخر. وفي كثير من الأحيان تخسر المرأة قدرتها على الشعور نفسه، ويترتب على ذلك أن تتحول علاقات المرأة الخاصة والعامة إلى حسابات تتعامل فيها المرأة مع الآخر بشكل آلي غير حقيقي، ويطغى على علاقاتها طابع المصلحة والمنفعة بعد أن استنفد العمل العاطفي والعواطف التجارية عاطفتها الحقيقية كلها. ولا يختلف المجال المهني العام كثيراً عن مجال العلاقات الخاص، فكثيراً ما تتهم المرأة بأنها تتعامل بشكل حسابي غير عفوي مع الآخر الشريك أو الصديق أو القريب. تقول العالمة الاجتماعية أرلي راسل هوتشيلد إن العاطفة مثل الرؤية والسمع، هي طريقة لمعرفة العالم، هي طريقة لاختبار الواقع. كما يشير فرويد إلى أن القلق يعمل كمؤشر ينذرنا بالخطر من الداخل حين نخاف من الغضب الزائد، أو من الخارج حين تهددنا إهانة بشكل يفوق قدرتنا على التحمل. في الواقع كل عاطفة هي إشارة، فحين تكبح العواطف الحقيقية ويتحكم بها وتفتعل عواطف أخرى غير حقيقية، تفقد المرأة قدرتها على الشعور. هي تفقد المؤشرات الداخلية التي تدرك من خلالها نفسها وتتعرف من خلالها إلى العالم وإلى الآخر، وتميز إشارة الخطر عن إشارة الحب، فتتعامل مع الشخص الخطر بجدية وحذر، وتتعامل مع الشخص المحب بكرم وعطاء. تفقد هذه المؤشرات فتتعامل مع الجميع بصورة متشابهة تحكمها المنفعة الذاتية، وذلك بسبب مطالبتها باستمرار بأن توظف عواطفها في خدمة الآخرين، من آباء إلى أبناء ومن زوج إلى مهنة. ما يجب التركيز عليه هنا ليس العلاقة بين العواطف والتفاعل الاجتماعي فحسب، بل قابلية معينة لدى المرأة للتماهي مع العمل العاطفي الذي تمارسه، سواء كان هذا العمل داخل المنزل أو خارجه. وهذه القابلية نجدها بكثافة وشدة أكبر من تلك القابلية التي نجدها لدى الرجل، فالمرأة تدفع إلى هذا النوع من العمل وتنحى وتقصى عن أنواع أخرى، ما يجعلها بسبب المجتمع والثقافة في حاجة أكثر من الرجل إلى هوية تؤكد من خلالها ذاتها وتثبت من خلالها وجودها. ففي حين تحدد هوية الرجل بشكل تلقائي في المجتمع من خلال كثير من النشاطات والأعمال والممارسات، لا تحدد هوية المرأة بسهولة، وهي تحتاج إلى شيء آخر من ضمن الأشياء المباحة والقليلة جداً كي تحدد من خلاله وجودها. فنجدها على سبيل المثال في العمل العاطفي المنزلي تدفع دفعاً نحو الأمومة وعاطفة الأمومة، وهي بكل تأكيد عاطفة مهمة ونبيلة، لكن دفع المرأة نحو هذا الدور العاطفي وإقصاءها عن أنواع أخرى يجعلها تتمسك بهذه الهوية بصورة مبالغة بها، فتتحول هذه العاطفة إلى هوية وواقع وكيان ووظيفة تحقق من خلالها ذاتها وتفقد من خلالها ذاتها إن فقدت الأمومة لسبب أو لآخر. فالأمومة هنا هي الدور الوحيد الذي تؤديه المرأة في حياتها. وبالمثل في العمل خارج المنزل، حين تدفع المرأة دفعاً نحو مهن معينة في السوق العاطفي كالتمريض أو السكرتارية أو المهن الحديثة التي تمنح خصيصاً للنساء في الصحافة والإعلام وغيرها، نجدها متمسكة ومتقمصة تماماً للدور الذي تمنحها إياه هذه المهنة، فتكون في حالة من التماهي مع المهنة العاطفية التي تحقق من خلالها هوية ومعنى ووجود، حتى وإن كان ذلك على حساب عواطفها الحقيقية وعلاقاتها الشخصية وقدرتها على التحمل. تدخل التنشئة الاجتماعية النمطية للأنثى والإقصاء المستمر والممنهج لها، الواعي وغير الواعي، في كافة تفاصيل حياتها، في عواطفها ومشاعرها وطريقتها في النظر إلى نفسها وإلى الآخر وإلى العالم. وهو أمر لا يتوقف على حرية تعبير أو تفكير معينة، وقد تحتاج الأنثى عمراً بأكمله لكي تتحرر من آثار هذه التنشئة المتسربة إلى أعمق أعماقها، ولا يحررنا من ذلك شيء سوى التفكير والنقد والمساءلة، آملات أن نصبح أكثر فهماً لذواتنا وأكثر قدرة على التعايش مع هذا الواقع الذي لم نختره وقد فرض فرضاً علينا.